أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كان في رواية علي بن أبي حمزة البطائني، والذي فهم منها العموم للمختلط، وبين الكلام فيها، وقلنا بأنها ظاهرة في غير المختلط أقلها بالنسبة لاختلاط الحلال بالحرام. عليكم السلام ورحمة الله. أقلها لاختلاط الحلال بالحرام. نعم، ذاك الاختلاط يعني بين الحرام والحرام، هذا أمر ليس بالبعيد، ومع ذلك أجبنا عنه بأنه هذا يمكن أن لا يكون، باعتبار أنه ظاهر الرواية، أنه بالتالي يكون بهذه الواسطة يتمكن له الحق في أنه يدفع هو المال، بعد أن له الولاية في أن يدفع هو المال بمقداره إلى من يعرفه، ويبقى الباقي كله إلى من لم يعرفه، ويكون المال مال حلالا غير مختلط، يكون له الولاية في تحصيص المال إلى حصتين، حصة للمعروف وحصة لغير المعروف. على أي حال، هذا تقدم في الدرس السابق. نقول بأنه لو سلمنا وقلنا بأن أدلة المجهول المالك شاملة لموردنا، يعني شاملة للمختلط، وشاملة أيضا لهذه الصورة التي نحن فيها، وهي صورة ما إذا كان معلوم المقدار، الحرام كان معلوم المقدار. ففي هذه الصورة لو سلمنا أنها شاملة الأدلة، فحينئذ تخصص هذه الأدلة، تخصص برواياتنا، يعني بروايات ما نحن فيه. ليش؟ لأن هذه أخص من تلك، فنخصص بهذه تلك، يعني رواياتنا مطلقة، حتى قدر المتيقن رواية عمار مطلقة، لا إشكال ولا ريب أنها مطلقة شاملة لصورتنا. تلك أيضا مطلقة في موردها وتشمل موردنا لنفترض، ولكن هذه أخص من تلك، فنخصص روايات مجهول المالك بروايات المقام، وبالتالي نصل إلى أنه لا مجال للتصدق به بعنوان مجهول المالك، بل لا بد من دفع الخمس. على ضوء هذا، لا بد من القول بأنه يلزم أن يكون الواجب في المقام هو الخمس دون غيره، فيدفع الخمس ويحل المال حتى في هذه الصورة، يعني صورة ما إذا علم مقدار الحرام. إلى هنا يمكن أن يقال بأنه عدة جهات تقتضي الطعن بهذه النتيجة، وهي أن نقول بلزوم دفع الخمس دون الصدقة. هناك عدة جهات يمكن أن يطعن فيها. الجهة الأولى ما في الجواهر، فإنه قال بأنه لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك، يعني لصورة ما إذا علم مقدار الحرام، سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس، يعني خصوصا في النصوص التي فيها هذا التعليل، وأنه أن الله يرضى لهذا المال بالخمس، لتحليل هذا المال بالخمس. هذه الروايات الظاهرها عدم معرفة الحرام عينا. في كلمته فقرتان، الفقرة الأولى وهي قوله لا شمول في أكثر نصوص المقام لذلك، يعني لما ذلك يشير إلى ماذا؟ يشير إلى المال الحرام، يشير إلى ما هو معروف المقدار. لماذا؟ هذا لعله هو أيضا مقبول من عنده. لماذا؟ لأنه واقع الحال أن من يرد يعني عند هذه النصوصية ورد فيها الإغماض، أن من يغمض عن الحلال والحرام، الإغماض عن الحلال والحرام عند أخذ المال يستلزم عدم معرفة الحرام بمقداره. لماذا؟ لأن المفروض أنه هو أخذ مال متعددا عدة مرات، يمكن فيه حلال يمكن فيه حرام، فما لم يكن يحصيه وأن هذا حلال لا يمكن أن يعرف الحلال شكثر ولا يعرف الحرام شكثر. فإذا أغمض النظر فالروايات التي فيها الإغماض تدلل على هذا الأمر، تدلل على أنه وظاهرها أنه لا يعرف المقدار. وحينئذ كما يقول لا تشمل في أكثر نصوص المقام هذا المورد بحد ذاتها الرواية من حيث هي لا تشمل، وهي الروايات التي ورد فيها الإغماض بالنسبة لهذا مسلم. لكن بالنسبة إلى التعليل، يعني الشيء الثاني اللي قال سيما المشتمل على التعليل برضا الله في التطهير بالخمس إذ ظاهرها عدم معرفة الحرام عينا وقدرا، هذا الكلام يقصد به عندما قال التعليل. التعليل هنا يمكن أن يقرب الشيء الذي أن يريد أن يقوله، يقرب بأنه لأنه عندما علل بأن رضا الله لأن هذا ما يرضي الله، يعني يكون لك حلال لأن رضا الله بهذا. رضا الله بهذا الحكم الإلهي التعبدي لا يرجع إليه إلا لأنه إذا حصلت حيرة في المقام، إذا حصلت حيرة في المقام حينئذ يمكن أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لأجل رفع الحيرة فيشرع تشريعا كالخمس مثلا. أما مع عدم الحيرة فلماذا يجعل هذا الحكم؟ وقع الحال إلى هذا المقدار الحديث يمكن أن نقول تام. لماذا؟ لأن لما يكون هو متحير فالله سبحانه وتعالى يريد أن يرفع حيرته فيشرع الخمس. أما إذا كان معروف المقدار أو كان معروف الحرام، فإذا معروف المقدار يروح الصالح به، وإذا معروف الحرام مقدار الحرام يروح يصدق به، خلص بعد ما عندنا حاجة إلى جعل الخمس. فجعل الخمس فرع الحيرة. هذا إذا كنا في مقام بياني أنه يعني إذا افتهمنا من الحيرة، الحيرة في هذا الجانب وهو جانب أن الإنسان متحير في تحصيل الحكم الواقعي وتحليل ماله. وأما إذا كان في مقام بيان الوظيفة العملية، ما هي وظيفته؟ هو متحير من جهة أنه يريد أن يعرف الوظيفة، فإذا كان يرجع لمعرفة الوظيفة يمكن أن نتصور أن الله سبحانه وتعالى يشرع حكما من أجل تعريف الوظيفة له. فحب أنه هو كان معلوم المقدار ولكن شنو وظيفته؟ ما يمكن أن نقول ما هي وظيفته، فهو عندما يسأل وعندما الله سبحانه وتعالى يشرع لي مقدار التحليل بلحاظ الوظيفة العملية ولأجل أن يتخلص هو من الحالة التي هو فيها. فلا مانع إذن من هذا التشريع. هذه هي عبارة عن الجهة الأولى التي يمكن أن يستشكل في المقام، ولكن نحن ندفعه ونقول بأنه لا مانع من أن يشرع الخمس، لأن تشريع الخمس هو واحد للمجهول وللمعلوم، ما يفرق الحال، للاثنين يجري الحكم. لاحظتوا؟ هذا بالنسبة إلى الجهة الأولى. الجهة الثانية ما في الجواهر أيضا، صاحب الجواهر بعد أن تكلم بذلك الكلام أضاف إليه، قال إنه لو اكتفى بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه، كما أنه لو كلف به مع فرض نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له. مضمون ما يريد أن يقوله أن هذا الالتزام بأنه يدفع الخمس حتى لو علم المقدار، والمقدار مردد يمكن أن يكون مساويا، خو ما تكون مشكلة، لكن يمكن أن يكون أقل ويمكن أن يكون أكثر. فإذا كان أكثر معناه أنه حمل الشخص يعني أكثر من الخمس، إذا كان هو الحرام أكثر من الخمس معناه هذا الشخص اللي هو يطلب مقدار أكثر من الخمس اكتفي في أن تصدق عنه بالخمس فقط، وهذا مخالف للشرع. وإن كان الأمر بالعكس كان أقل من الخمس، معنى هذا أن يكون الشارع قد حمل صاحب المال أن يدفع من ماله حتى يوصل ما الفارق ما بين ما هو الحرام الذي هو أقل من الخمس حتى يوصله إلى مقدار الخمس، وهذا أمر لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ قل لأنه النتيجة فيها حيف على أحد الطرفين، لو نقص المال الحرام عن الخمس أو زاد عليه يكون فيه حيف على أحد الطرفين. هذا أيضا ما الجهة الثانية التي يمكن أن يدفع بها القول بأن الحكم هنا هو الخمس، هذا الأمر الثاني. لكن الإنصاف أن الحكم بعد أن كان هو حكما لله سبحانه وتعالى، فما هو الفرق في أن يكون هذا الحكم الذي كان لله إذا كان مجهولا حينئذ يصح عن الباري عز وجل أن يشهد، إذا كان غير مجهول معلوم بعد ما يصح؟ الله سبحانه وتعالى هو ولي للمال ولأصحاب المال، فمتى ما وجد المصلحة أن يشرع يشرع، وحينئذ إذا كان هذا حاله فحينئذ أي فرق في أن يكون المال بعد أن كان فرضناه هو أقل من الخمس يشرعه، سواء كان يشرع الخمس فيه سواء كان معلوما أو غير معلوم، شو الفارق؟ وإذا كان أكثر من المال أيضا يشرعه سواء كان معلوما أو غير معلوم. بعبارة أخرى المعلومية وعدم المعلومية لا دخل لها في البين أصلا، لا تزيد ولا تنقص، لأنه هو كون الأمر مجهولا لا يغير من الحقيقة شيئا. إحنا لسنا بصدد الدفع وأنه متى ما هو المؤمن، لا، نريد الحقيقة والواقع. ما هو الواقع؟ إذا كان المال الحرام أقل من الخمس فهو أقل من الخمس علم أو جهل، وإذا كان أكثر من الخمس فهو أكثر من الخمس علم أو جهل، فشنو الفارق؟ لماذا هنا ما يصير هنا يصير؟ الاثنين يصير، لا مانع منهم ولا وجه للتوقف فيه. لاحظتم؟ إذن هذا الكلام أيضا من صاحب الجواهر رحمة الله عليه لا مجال للالتزام به. الجهة الثالثة وهي ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي ذكر مثالا في البيت، قال هذا الأمر الذي يلتزم به بأن الخمس يثبت إذا حتى إذا علمنا بالمال، حتى إذا علمنا بالمقدار العفو، هذا الكلام مشكل. لماذا؟ يقول السيد الخوئي يقول لأنه لازم هذا الكلام أن لو أن إنسانا نفترض دينارين عند حرام وألف دينار حلال، اختلط الدينارين بالألف دينار، هو هم يمثل درهمين، يعني إذا درهمين ويا لا ويا ألف درهم مو عشر درهم، بصير نسبة عالية، سيد الخوي يضرب هكذا. فإذا كان فات واحد فكنا نقول له شنو؟ نقول له تطلع الخمس أو تحط الخمس. زين لكن بصيغة أخرى، صيغة استبشاع. يعني هو إيش فرض؟ هو فرض أنه هذا يكون قليل كلش وذاك كثير، فإحنا كنا نقول بأنه في مثل هذا الحال يلزم أن تدفع الخمس، مع أنه أنت تعلم علما يقينيا أن الحرام في هذا المال الذي بيديك هو فقط درهمين، لكن أنا كنت أدفع خمس المال كله، هذا ملا وجهه له. فحينئذ هذا يقول يقطع بعدمه وعدم تشريعه. مضمون كلامه لا بأس أقرأ لكم إياه. ولا يكاد يحتمل وجوب التخميس على من يعلم بوجود دينارين محرمين في ضمن 10,000 من دنانيره المحللة، كما لا يكاد يحتمل الاكتفاء بالتخميس لمن يعلم بوجود دينار أو دينارين محللين قد اختلط في ضمن 10,000 من الدنانير المحتسبة. بهذا نقول أبطل الخمس، وبهذا نقول أبطل الخمس، بحيث يحل له الباقي بعد أداء خمس مجموع، ولا سيما إذا كان متعمدا في الخلط. إذا هو خلط متعمدا، هو كان المنفصلات هو خلط متعمدا، نريد نحل المشكلة، شو نقول له؟ نقول له أعطينا الخمس. نقول هذا ما معقول، يعني مقطوع العدم، ما معقول بهالمعنى، يعني مقطوع العدم أنه ما يمكن أن يكون تشريع الخمس في مثل هذا المورد، فإن هذا لعله مقطوع البطلان بضرورة الفقه، ولم يكن مدلولا للرواية بوجه. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. وقع الحال أنه هذا الكلام أيضا لا مجال له. لماذا؟ لأن إحنا كنشوف أن الجهة المانعة التي تمنع من أن يعني الشيء هو أكو ارتكاز عرفي وبيش يرفض من يرفضه، يقول بالارتكاز العرفي، يعني الارتكاز العرفي ما يرتضي أنه كيف يمكن أن إحنا نقول له تعال أعطي خمس في حين أنه الموجود دينارين في ضمن 10,000. لو الدينارين المحللة لو الدينارين المغصوبة، تعال أبطي خمس أنت في الحالين أبطي خمس، هذا ما يمكن، هذا رفض العرف. قل إحنا جهة رفض العرف في أي جانب؟ عندنا إحنا يمكن أن نتصور جانبين. مرة نريد نقول البشاعة من جهة أنه معلوم، إذا من جهة أنه معلوم تريد تقول تمام يتم كلامك على ما نقول، لأن هذا الفرض منكر أنه الإنسان عنده دينارين ويا 10,000 لا خلاف الارتكاز على هالمقدار بلا إشكال، لكن هذا خلاف الارتكاز من أي جهة؟ من جهة أنه معلوم، لو من جهة أخرى غير المعلومية وهي عدم التناسب، يعني الاختلاط بين شيء كثير كبير وشيء قليل بحيث يكاد يعني لا يكون له وجود، يكاد أن لا يكون له وجود، يعني ما بينهما بين بون شاسع. جهة التي يرفضها العرف ياهو، هل هي كون معلوم فقط أو لا جهة كون أنه عدم يعني عدم الاعتداد بالمقدار الموجود من الحرام، المقدار من الحرام الموجود لا يمكن أن يساوي يعني لا يقاس بذلك الجهة ياهو. الظاهر أن الجهة المانعة هي هذا الفارق الواسع والشاسع بين ما يكون حلالا وحراما. الآن الحلال بأي طرف، طرف بالكثرة أو طرف بالقلة ما يفرق الحال، فهي مرفوضة في الأمرين. ولذا ما يدلل على هذا ويقربه أن عندما نعكس الأمر فنقول بأنه يجي المجموع هو عبارة عن دراهم، لكن بحرام وبحرام حلال، طبعا مع احتفاظ النسبة، مو مثلا فلس حلال وسبع دراهم، لا هم تقع مشكلة. لكن إذا لنا افترض 3 دراهم ويا 5 دراهم أو درهمين مع 7 دراهم، هاي بحيث النسبة تكون إلى حد ما مقبولة. في مثل هذا الحال يصير لو ما يصير شو نقول؟ ما هو ما نقول اختلاط حلال بحرام؟ إذن ليست المسألة مسألة العلم، إنما مسألة عدم التناسب بين الأمرين، هاي المانعة وهذه التي يرفضها العوام. هذه إلى هنا هي الجهة الرابعة التي ذكرها السيد الخوي. الجهة الخامسة دعوة الجمع العرفي. شنو أقولكم؟ نقدر اسمه ما أدري الوقت أم بعد. الآن ننهي الكلام إلى هنا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.